الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به من عودنا إلى هذا الدرس بعد الانقطاع الكثير الذي حصل، وكانت هناك ظروف دعت إلى ذلك الانقطاع. وكنا قد تحدثنا في أوائل هذه الجلسات عن مقدمات مهمات حول قصص القرآن. أتمنى ممن يريد أن يواصل معنا هذه الدروس أن يستذكرها ويرجع إليها، لأنها مهمة ومفيدة في بابها لمن أراد أن يتبحر في قصص القرآن ويستفيد منها. وأما الأمر الثاني، فقد بدأنا بعد تلك المقدمات بقصة أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الذاريات، وحديثه مع ضيفه من الملائكة الذين جاءوا إليه وكانوا قد بعثهم الله سبحانه وتعالى ليخبروه بمآل قوم لوط، فدافع دفاعا شديدا عن لوط عليه الصلاة والسلام، لأنه ظن أنه سيعذب معهم وأن العذاب سينزل على أهل القرية كلهم، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم. وذكرنا مجريات هذه القصة وفسرنا الآيات بما فتح الله سبحانه وتعالى، وتوقفنا عند ذكر الدروس والعظات والعبر من هذه القصة. وهذا هو الذي سنذكره في هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه للخير وأن يفتح علينا من أبواب العلم ومن حسن التدبر والنظر في كتاب الله عز وجل ما ننتفع به في دنيانا وأخرانا. أيها الأحبة، أرجو من كل واحد منكم أن يفتح المصحف على سورة الذاريات حتى يتابع معنا استنباط الفوائد من هذه القصة، قصة ضيف إبراهيم. يقول الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. هذه الآيات هي التي سنتحدث إن شاء الله في ذكر فوائدها ودروسها وعبرها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا في ذلك من آفاق العلم وأبوابه ما يكون خير لنا في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة. يقول الله: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ هل بمعنى قد، أي قد أتاك حديث ضيف إبراهيم، فهي للتقرير، وهي في الوقت ذاته للتعجب، بمعنى أن تعجب أن أتاك حديث ضيف إبراهيم وأنت يا محمد لا تعلم هذا الحديث ولم يبلغك ولم تأخذه من أهلك ولا من قومك ولا من كتاب سابق، لأنك أمي لا تقرأ ولا تكتب. ففيه من التعجيب ما ينبغي أن يسترع انتباه من يقرأ هذه الآيات، وفيه من الدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أنه رسول من عند الله، لأن محمدا لا يعلم هذه القصص ولا يدريها لولا أن الله سبحانه وتعالى أوحى بها إليه. فانتبهوا أنتم يا من تقرؤون هذه الآيات إلى ما في هذه الآيات من المعنى العظيم، وهو أن القرآن حق من عند الله، وأن هذا من أدلة كونه من عند الله، وأن رسول الله مبلغ عن الله لا يأتي بشيء من هذا القرآن من عند نفسه. وليعلم أن قصص القرآن من أعظم أهدافها إثبات أن القرآن حق وأنه من عند الله. ولذلك نجد في كثير من الآيات أو القصص يأتي تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. يأتي هذا التعبير بعد قصة يوسف، بعد قصة نوح، في قصة مريم مع ابنها عيسى، وفي عدد من في قصة موسى يقول الله عز وجل مثلا في سورة القصص ما يبين به هذا المعنى الذي حري بنا أن ننتبه له، لأن هذا من أعظم أهداف قصص القرآن. يقول الله عز وجل وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. وما كنت يا محمد ثاويا في أهل مدين، أي مقيما في أهل مدين، لتعرف خبرهم وترى ما صنع الله عز وجل بهم، تتلو عليهم آياتهم. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إلا دينا. كل ذلك ليقول الرب سبحانه وتعالى لنا جميعا إن هذا القرآن وحي أوحاه الله إلى نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لم يأت به من عند نفسه ولم يؤلفه عليه الصلاة والسلام أو ينشئه من عقله وإبداعه، وإنما هو وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه. ثم قال الله عز وجل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. هذه نستفيد منها فائدة عظيمة، وهي أننا عندما نلقي الكلام ونحدث الناس ينبغي لنا أن نستعمل من الأساليب ما يسترعي انتباه المستمعين ويجلب عقولهم وقلوبهم. كان بالإمكان أن يقال مثلا قصة إبراهيم أو قصة ضيف إبراهيم، كان إبراهيم جالسا في بيته فدخل عليه أناس إلى آخره، وتأتي القصة بصورة عادية ليس فيها أي وسيلة من وسائل التشويق وإثارة الانتباه. الرب سبحانه وتعالى في كتابه يذكر لنا هذه الأحداث والأخبار والقصص بصورة فيها تشويق، فيها ترغيب للاستماع، فيها حفز للانتباه. وهذا ما ينبغي علينا نحن ونحن نحدث أو نتكلم عند الناس أو نلقي المواعظ والخطب أو نقص على أبنائنا أو إخواننا أو من نقص عليهم من الناس، أن نستجلب انتباه. وهذا الأسلوب كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله في خطبه ودروسه ومواعظه، وذلك لأن النفس البشرية بحاجة ماسة إلى من يوقظ الانتباه فيها، لأن من طبيعة الإنسان السهل والغفلة والسرحان وأن يذهب بعقله في أودية كثيرة. فمن مهمة من يتحدث مع من يحدث أو يتكلم معه أو يوعظ أن يستجلب أو يأخذ بعقل من يحدثه، وهذه أحد الأساليب. ولذلك نجد مثلا أدوات التنبيه في اللغة العربية جاءت لهذا الغرض، ألا يا هل، كلها أدوات لتنبيه المستمع. بل حتى قيل إن قوله ألف لام ميم وحاميم تاسين تاسين ميم وقاف ونون إنما وضعت في مقدمات هذه السور لجلب الانتباه. فإذا قيل الإنسان تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، قد يقول سمعنا هذا الكلام، لكن لما يقال له قبل ذلك حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يقول ماذا يريد بحام وماذا يريد بميم، فينتبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقف أمام أصحابه فيقول أي يوم هذا؟ فيستغرب الصحابة السؤال لأن اليوم معروف لدى الجميع هو يوم النحر، فيقول الله ورسوله أعلم. قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قال أي شهر هذا؟ فاستغرب من السؤال لأن الشهر معروف، فقال ألي؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس شهر ذي الحجة؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ فاستغربوا من السؤال لأنه شيء معلوم معروف. قالوا بلى. قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس شهر ذي الحجة؟ قال أليس البلدة؟ قالوا بلى. طيب، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. خطبة تبدأ بثلاثة أسئلة، وكل سؤال يتوقف فيه الصحابة فيقولون الله ورسوله أعلم، وكل سؤال من هذه الأسئلة يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويجيب بنفسه، ولا يكتفي بسؤال بل يأتي بالثاني ويأتي بالثالث. لماذا؟ لتقع كلمته من قلوبهم موقعها، ولئلا يفوت على أصحابه شيء من كلامه وتبليغه، لأنه هو المبلغ الأكمل عليه الصلاة والسلام. فأراد ألا يذهب شيء من كلامه على أصحابه، وألا تفوت هذه الرسالة أو يتخلل وصولها إلى قلوبهم شيء من عدم الانتباه أو الغفلة أو السهو أو عدم التركيز. إذن هذه فائدة نستفيدها من بداية هذه القصة. ثم قوله حديث ضيف إبراهيم، كلمة ضيف جاءت بصورة المفرد والمراد بها الجماعة يعني أضياف، وهذا اسم جنس لما أضيف دل على العموم، مثل قول الله عز وجل مثلا وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة ربك ليس المقصود بها نعمة معينة، بل المقصود بها نعم ربك فحدث. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، المفروض يقول وإن تعد نعمة الله لا تحصيها، لو كان المراد المفرد، ولكن المراد الجماعة، فإضافة جنس يدل على عمومه، وهنا ضيف إبراهيم أي ضيوفه أو أضيافه. ولما قال ضيف إبراهيم دل ذلك على أن إبراهيم كان مضيافا يأتيه الأضياف من كل مكان. قال المكرمين، هذه الكلمة ذكر ابن القيم من فوائدها عجبا، فقال إنها تدل على أن إبراهيم كان كريما، لأن الله ما سماهم ما وصفهم بأنهم مكرمين إلا لأن إبراهيم قد أكرمه، وإبراهيم أول من ضاف الضيف كما ورد ذلك في الحديث الصحيح، فهو أول من فتح بابه للضيف يأتونه من كل مكان فيطعمهم من ماله دون أن يأخذ منهم شيئا، وإنما ينال أجره من الله سبحانه وتعالى. وأيضا فيها دلالة على كرامة إبراهيم عند ربه، لأن هؤلاء الملائكة لما كانوا مكرمين عند الله سبحانه وتعالى كان ذلك إكراما لإبراهيم أن يكون من أضيافه، فأنت إذا جاءك علية القوم وصاروا أضيافا لك كان ذلك كرامة لك، لأنك اختصصت بالكرام من الناس لا بالسفلة والأنذال. قال الله عز وجل إذ دخلوا عليه، نستفيد منها أن إذ هذه المفاجأة، إذ دخلوا عليه أي من غير أن يكون على أبوابه حجابين أو بوابين أو حراس ينظرون في أمرهم ويفتشون أحوالهم ويحققون معهم ويسألونهم ثم يذهبون إلى إبراهيم ويخبرونه بمن جاء. لا، دخلوا عليه. كيف يدخلون عليه؟ على وجه مفاجأة إلا وقد أعد العدة واستعد لمثل هذا، فهو قد فتح بابه لا يحتاج بابه إلى أن يطرق ولا أن يستأذن في الدخول عليه. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، هذا فيها أدب الضيف مع صاحب البيت، وهو أن أول ما يبدأ به الضيف أو الداخل أو الزائر أن يسلم. ولا شك أن هذا شرع الله عز وجل، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقد يقول قائل: في هذه الآية التي في سورة النور آية الاستئذان قدم الاستئناس الذي هو بمعنى الاستئذان على السلام، وأنت تقول إنه يبدأ بالسلام، فما الجواب؟ نقول الجواب أن الذي يبدأ به هو السلام ثم الاستئذان، والآية قدمت الاستئذان على السلام لتبين أهميته، لا لأنه هو المقدم في الزمن أو في الذكر، لتبين أهميته وأنه هو المقصود. فلا يحل لإنسان أن يدخل دار إنسان إلا بعد أن يستأذن، مو بعد أن يسلم، إلا بعد أن يستأذن، فهو المقصود الأعظم، والسلام مقدمة للاستئذان. ولذلك لما جاءت السنة بتفسير هذه الآية بين النبي صلى الله عليه وسلم أن معناها أن يقول القائل: السلام عليكم أعدتم، فبدأ بماذا؟ بدأ بالسلام، مع أن الآية جاءت بقوله: حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فذكر الاستئناس الذي هو بمعنى الاستئذان. فإن قلت إنه ذكر الاستئناس ولم يذكر الاستئذان، هنا نعم ذكر الاستئناس ولم يذكر الاستئذان، لأن المقصود من الاستئذان هو الاستئناس، يعني أن يأنس الطرف الآخر المستأذن عليه ويطمئن ويرتاح قلبه ولا يستوحش ممن يريد الدخول عليه. ولذلك عبر بقوله: حتى تستأنسوا، وقد قرئ في الشواذ: حتى تستأذني وتسلم على أهلها. ومن أمثلة تقديم ما حقه التأخير لبيان أهميته أو للفت الانتباه إلى وجوب العناية به، ما ذكر الله عز وجل في سورة النساء أو في آيات المواريث في سورة النساء، عندما جاء في آيات المواريث: من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين. في كل هذه المواطن الأربعة يقدم الرب سبحانه وتعالى الوصية على الدين. لماذا؟ ليس لأنه في تركة الميت أو فيما يخلفه الميت يقدم الوصية على الدين، لا، بل الذي يقدم هو الدين، لأنه حق لمخلوق فيبدأ بقضاء الديون، فإن بقي شيء نفذت الوصية وتكون من ثلث المتبقي. طيب، لماذا قدمت الوصية على الدين؟ قدمت لأن الدين له من يطالب به، وأما الوصية ليس لها من يطالب بها، فقدمها الله لترعى حقوقها ولئلا تعطل أو تهمل ولئلا يعتدي الناس عليها ويستخفون بها فلا ينفذوها. وقد أكد الله عليها في سورة البقرة فقال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال: فقالوا سلاما، إذن يبدأ الضيف بالسلام ثم الاستئذان، يقول: السلام عليكم أدخل، فلا يدخل حتى يؤذن له، إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على أن المكان معد للدخول بلا استئذان، فهنا يدخل الإنسان ولو لم يؤذن له صراحة لأن القرينة دالة على الإذن. مثل لو أن رجلا بعث إليك ابنه ليقول تفضل للغداء معنا، فجئت إلى البيت والأبواب مفتوحة والناس تدخل، هل يلزمك لكي تدخل أن تقول السلام عليكم أدخل؟ نقول لا. وهذا مثل ما فعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد كان عليه الصلاة والسلام مستعدا للضيفان، قد فتح أبوابه وفتح إيوانه وديوانه وجعل الناس يدخلون، فقالوا سلاما، قال سلام فيها أن على المضيف وصاحب الدار أن يرد على السلام، وأن رد السلام واجب. لماذا؟ لأنهم قالوا سلاما وقال هو سلام. قال العلماء إن سبيل المصادر المنصوبة هو الدلالة على السنية، وسبيل المصادر المرفوعة هو الدلالة على الوجوب، وهذا من استقرائهم بمواردها في القرآن الكريم. فمثلا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء ماذا قال الله؟ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، هذا مصدر، فاتباع مصدر اتبع، وأداء مصدر أدى، لكنه جاء بصيغة مرفوعة، فدل ذلك على أن الاتباع يجب أن يكون، يجب أن يكون بالمعروف، وأن الأداء يجب أن يكون بإحسان، لأنها جاءت على صيغة مرفوعة. أما إذا جاءت منصوبة قالوا فإنها تدل على الاستحباب، مثل قول الله عز وجل فضرب الرقاب، ضرب مصدر جاء منصوبا، فدل ذلك على أن ضرب الرقاب ليس على سبيل الوجود بل هو على سبيل الاستحباب، يعني الأفضل إذا قاتلت العدو فأردت أن تقتله أن تقتله مع رقبته، لكن لو قتلته في موطن آخر أثناء القتال والمسايرة فلا شيء في ذلك. إذن سلام هذا رد للسلام وهو واجب، وقد قال العلماء إن إلقاء السلام سنة ورد، وإن رده واجب. نعم أي نعم، سنأتي إليها. إن إلقاء السلام سنة وإن رده واجب. ومما يستفاد من الآية أيضا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان سلامه أبلغ من سلام الملائكة. من أين استفدنا ذلك؟ استفدنا ذلك من الإعراب الذي سنذكره لهذه الآية. فالعلماء يقولون إن سلام الملائكة أنهم قالوا سلاما، إذن هناك شيء مقدر، يعني نسلم عليك سلاما، وقوله نسلم عليك سلاما هذه جملة فعلية، والجملة الفعلية يقول العلماء إنها تدل على التجدد والحدوث، يعني إنها تحدث ثم تنقطع ثم تحدث مرة أخرى ثم تنقطع، بخلاف الجملة الإسمية فإنها تدل على الثبوت والدوام. فسلام الملائكة جملة فعلية، نسلم عليك سلام، إذن يقولون نحن نسلم عليك سلاما يأتي ثم ينقطع ثم يأتي ثم ينقطع ويتجدد مرة بعد أخرى. أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقد رد عليه بسلام أبلغ من سلامه، لأنه قال سلام، وتقديره عليكم سلام، فهذه جملة اسمية هذه جملة اسمية. والجملة الاسمية يقول العلماء إنها تدل على الثبوت والدوام، الثبوت والدوام. مثال ذلك يا إخواني حتى نفهم بعض الإخوة الذين قد لا يكون لهم صلة بعلم النحو وأيضا بلاغة العربية. الآن لو قلت محمد رسول الله، هذه جملة اسمية أو فعلية؟ اسمية. طيب هل رسالة محمد تحدث ثم تنقطع ثم تحدث ثم تنقطع؟ لا، لأن الجملة هنا اسمية، فهو رسول الله دائما في الليل وفي النهار، في السر وفي العلن، في مكة وفي المدينة، ويوم أن كان حيا وبعد أن مات عليه الصلاة والسلام رسالته ثابتة لم تنقطع عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله، الله ربنا، جملة اسمية. لكن عندما نحول الكلام فنأتي بجملة فعلية، تقول مثلا ضرب محمد سعدا. هل إذا قلت ضرب محمد سعدا دل ذلك على الدوام ولا دل على الحدوث ثم الانقطاع؟ الضرب يحدث ثم ينقطع وإلا يستمر شيء ثابت دائم مستمر؟ لا. إذن هذا هو الفرق بين سلام الملائكة وسلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإن الملائكة قالوا نسلم عليك يا إبراهيم سلاما، فجاءت منصوبة نسلم سلاما، هي مفعول لأجل، مفعول مطلق. والمحذوف هو الفعل والفاعل، نسلم نحن سلاما. فهذه جملة فعلية تدل على الحدوث والتجدد. أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال سلام عليكم أو عليكم سلام من الله أو مني، فدل ذلك على الثبوت والدوام، وما كان ثابتا دائما أفضل مما كان يحدث ثم ينقطع. فصار إبراهيم عليه السلام أكرم من الملائكة. وهذه يا إخواني تدلنا على أن الضيف قد يلقي التحية ويسلم على صاحب البيت، وينبغي لصاحب البيت أن يكون أكرم منه في الألفاظ والعبارات. ولذلك لا ينبغي لك إذا جاءك الضيف وقال السلام عليكم تقول عليكم السلام، ينبغي أن تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا ومسهلا بك، حياك الله ومرحبا ألف. ترى هذا له أصل، وهو الترحيب بالضيف والعناية به وإكثار الألفاظ له، حتى وإن كان ما عندك من الزاد قليل يبقى ما عندك من البشر وألفاظ الترحيب وإسعاد الضيف بالكلمات الطيبة أفضل وأجمل. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، نستفيد منها أيضا فائدة، وهي أن الملائكة لم ينشغلوا بشيء قبل السلام. ولذلك ورد في الحديث من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. كيف استفدنا هذه من قوله إذ دخلوا عليه فقالوا سلام؟ والفاء تدل على ماذا؟ على الترتيب والتراخي أو التعقيب؟ على الترتيب والتعقيب، يعني مباشرة عند دخوله قالوا السلام عليك أو نسلم عليك سلام. فبدأوا بالسلام عند الدخول. ولا ينبغي الإنسان عندما يدخل أن يتشاغل بشيء قبل السلام، بل يقول ما شفناك يا فلان من زمان، وين غيبات طويلة، السلام عليكم ورحمة الله. لا، تبدأ بالسلام أول شيء. قال سلام. ثم من كمال أدبه وجمال أسلوبه وحسن تعبيره وعدم مصادمة لضيفه لم يقل أنتم غير معروفين لدي، بل قال قوم منكرون، كأنه يتحدث عن ناس آخرين، قوم منكرون. ولم يقل أنتم، لماذا؟ لأن أنتم فيها من الإحاش ما يجعل الإنسان أو الضيف يستغرب هذا الكلام على نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقع بعض الصحابة في شيء من الخطأ ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ ما يقول أرأيتم فلانا بفلان أو أنت يا فلان بفلان فعلت كذا وكذا، ماذا كان يقول؟ ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول قوم منكرون، كأنه يتحدث عن أناس غائبين، ولم يقل أنتم منكرون، ولم يقل أنا أنكرتكم، ولم ينسب هذا الأمر أيضا إلى نفسه. وهذا من بلاغته عليه الصلاة والسلام وحسن تعبيره وحسن تلطفه مع ضيفه. والضيف يا إخواني يحتاج إلى كثير من الأدب ليعلم أنه مقبول عند من يضيفه. ولاحظوا يا إخواني هناك فائدة عظيمة جدا في هذه الكلمة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ضيافته ليست مقصورة على من يعرفه أو على من كانت بينهم وبينهم صلة ثابتة أو على من ضيفوه قبل، لا، هو يضيف الأقرباء والبعداء المعروفين والمنكرين، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام قد فتح أبوابه للناس أجمعين. مع الأسف نجد الآن أن الضيافة الآن أصبحت مثابة المكافأة، ولا تكون ضيافة إلا لذوي الوجاهة والمنزلة والمنصب والشرف والمال وغير ذلك من الاعتبارات، مما يضعف مقامها وأثرها وأجرها ونية صاحبها عندما يؤديها. لن تبلغ أن تكون كريما حتى تسوي بين من تعرف ومن لا تعرف، وتكون ضيافتك لمن ترجو عطاءه ونواله ولمن لا ترجو منه شيئا، لمن تتوقع أن يرد لك هذا المعروف ولمن لا تتوقع أن يرد لك شيئا من هذا المعروف. هذه هي الضيافة الحقيقية التي يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث مذكرا بهذا المعنى من طرف خفي، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يذكر بأن المقصود بالضيافة هو ما عند الله، وأن الإنسان لا يريد أن يسترد بها يعني مالا في ساعة يحتاج بها إلى أن يضيف أو يذكر أو يمدح. وحتى تختبر نفسك هل أنت بالفعل تؤدي هذا لله، قم بالضيافة لمن لا تعرفه وللضعفاء والمساكين ولمن لا ترجو منهم خيرا، لا ذكرا ولا شكرا ولا جزاء ولا نوالا ولا رد معروف ولا شيء من ذلك، كالغرباء الذين يمرون في الطرقات قد لا يعرفونك ولا يدرون من أنت ولا ترجو أن تتعرف عليه. هذه دلالة على صدقك في أنك تريد بما قدمت وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. قال الله عز وجل بين أعاجيب هذه الضيافة التي تستحق أن يتعجب منها، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. ولاحظوا أني أكدت على الفاء حتى تستدير أنها مراغة مقصودة. أولا راغة قدمت بقوله فاء، والفاء قلنا إنها تدل على الترتيب وإيش التعقيب مباشرة، لم ينتظر يعني لم يسألهم ستبقون تنكثون عندي ولا تذهبون، لا، ولم يسألهم أنتم جياع تحتاجون إلى طعام أو لا تحتاجون، لا، ولم ينتظر منهم أن يجلسوا ويستريحوا ويمدحوه أو يثنوه، مباشرة ذهب وبادر. وهذا يدلنا على أن إبراهيم كان يؤدي هذا الدور وهو دور الضيافة بإتقان وبقوة ونية حسنة، فراغ. ثم عبر بقوله راغ ولم يعبر بدخل، لم يقل دخل إلى أهله وإنما قال راغ. والروغان يدل على ماذا؟ على السرعة والخفة، يعني من حيث لا يشعر الضيف. أو ما جاء يفسر ذرعانه قدام الأضياف ويقول بسم الله هاتوا الذبيحة جرب يا ولد حتى يقول له الأضياف لا لا والله حاكين عليك ما تسوي شيء لا وإنما راخ كأنه يريد أن يذهب لقضاء حاجة من حاجاته أو يكلم أهله وإذا به ينتهي من الموضوع دونه فراغ فالرواغان يدل على السرعة والخفة ما يتظاهر الإنسان أنه سيذهب ويأتي ب يعني الضيافة أو يتكلفها أو يصنعها لأضيافه وإنما لا يحرج ضيفه بما يفعل مما يقدم من الضيافة قال فراغ إلى أهله يعني هذه الضيافة موجودة في البيت ولم تكن ماذا ولم تكن بعيدة ولم تكن متكلفة أيضا حتى إبراهيم في ضيافته لم يتكلم جاء بالضيافة من بيته ومن داره عليه الصلاة والسلام وهذا يؤكد المعنى الذي ورد في الحديث الذي رواه سلمان الفارسي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف للضيف فإبراهيم لم يتكلف مع أنه جاء بعجل سمين إلا أنه لم يتكلف لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الطبيخ أو بهذا الذبح وهو العجل من بيته ومن أهله مما يدل على أنه قد أعد هذه الأمور للضيفان وتهيأ لهم وليس يتكلف كما يتكلف غيره بأن يستدين أو يقترض أو يبحث عن من يعينه أو يأتي بطعام زائد على ما في بيته بل جاءهم بطعام مما في بيته وانظروا يا إخواني هذا هو عنوان الصدق في إبراهيم أنه جاء بالطعام من بيته وقدمه كما ينبغي أن يقدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أكرم الخلق وأسخاهم وأجودهم وكان الأضياف ينزلون عليه عليه الصلاة والسلام فيذهب بهم إلى بيته كان النبي صلى الله عليه وسلم مرات يجد ومرات أخرى لا يجد فإن وجد أطعم الناس ثم وجد وإن لم يجد لم يتكلف عليه الصلاة والسلام مرة قدم عليه أضياف ولم يكن في بيته شيء فلما قدم أرسل إلى أزواجه فكل واحدة ردت والله لا نجد إلا الماء يا رسول الله فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل تكلم ما تكلم قام وقال من يقري أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من يطعمه هؤلاء أضياف علي لكن من يطعمه فقام أبو بكر وأخذ ضيفا وقام فلان وأخذ آخر وقام فلان وأخذ آخر هذا كمال الصدق منه عليه الصلاة والسلام في الضيافة كان بإمكان عليه الصلاة والسلام أن يعني ينحرج ويذهب ويأتي بشيء ليس عنده ويتحمل أمرا قد يؤثر عليه ولكنه عليه الصلاة والسلام عندما لم يجد لم يتكلم وقال من يقري أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من يضيف أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقوم أبو بكر ويأخذ رجلا ويقوم عمر ويأخذ رجلا ويقوم فلان ويأخذ رجلا أي نعم قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين لاحظوا أنه لم يبطئ عليه لما راه فجاء ما يدل على أن جميع الوسائل والأدوات التي يتمكن بها إبراهيم من إعداد الطعام لأضيافه متوفرة فالنار موقدة والسكين موجودة والذي يذبح ويسلخ أيضا حاضر تقطيع اللحم أو شواؤه وإعداده متيسر فما لبث في الآية الأخرى قال فما لبث أن جاء بعجل حنيف يعني لم يبطئ عليه وهذا يدل على أن مما ينبغي على المضيف أن يعجل بالضيافة لضيفه وأن لا يتأخر عليه لأن حرارة الجوع ملهبة وتؤثر على الإنسان وقد يستحي الضيف فلا يقوم وهو جائع شديد الجوع قال فجاء بعجل سمين انظروا إلى الضيافة التي قدمها إبراهيم أولا عجل وهذا العجل يعتبر من أنفس أنواع اللحوم حتى في هذا الزمن. العجل الصغير من أنفس أنواع اللحوم وأفضلها وأطيبها للآكلين. جاء بعجل، وانظروا يا إخواني، جاء بعجل ولم يأتي بشيء صغير أو قليل أو حقير أو مستقل أو خبز يابس أو نحو ذلك، بل جاء من أطيب، جاء إليهم بأطيب ما يجده في بيته إكراما له. وهذا يدل على أن إبراهيم كان كريما عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. ثانيا، جاء بعجل وصفه الله هنا بأنه سمين، فاستسمنه له، يعني قد امتلأ لحم وشحما حتى يستطيب الآكلون ويأخذوا من الطعام ما يحبون ويأنسون بهذا الطعام الذي يقدمه لهم إبراهيم. عجل وسمين. طيب، الثالث، وصفه الله عز وجل بقوله قال بعجل، ولم يقل ببعض عجل، ما قطع لهم العجل وقدم لهم مثلا الأفخاذ ولا الظهر ولا الكبد ولا اللحم ولا الكرش ولا المصارين، لا، جاء به كله من أجل أن ينتقي كل إنسان من الطعام ما يستطيعه وما يحبه. ففيه تخيير للضيف بأن يأكل مما يشاء. وفي الآية الأخرى في سورة هود قال فما لبث أن جاء بعجل حنين، والحنين يعني المشوي على الحجارة، يعني أنه طبخه طبخا لائقا بحيث يشتهيه الآكلون ويرغبون فيه ويتزودون منه ويستطيبون طعمه. وهكذا ينبغي على الضيف أو على المضيف وصاحب الضيافة أن يستطيب الطعام لأضيافه وأن يكرم هؤلاء الأضياف بأطيب ما يجد. قال فقربه إليه، انظروا كلها فاءات يا إخواني. قال فراغ فجاء فقرب، فقربه إليه، هذا من تمام إكرام إبراهيم لضيفه، حيث قرب الضيافة إليه ولم يقربهم إلى الضيافة لئلا يكلفهم أو يتعبهم أو يحصل يعني عليهم من المشقة في انتقال من مكان إلى مكان ومن دار إلى أخرى. وهذا من كمال الإكرام. ولا يعني ذلك أن الإنسان إذا وضع الضيافة في مكان آخر لمصلحة أن ذلك يعتبر مذموما، لا، بل المراعاة هنا هو ما تكون به المصلحة أكثر. فإذا كان الطعام سيقدم مثلا لرجال ونساء، لرجال ثم من بعد ذلك نساء، فإنه لا مانع أن يوضع الطعام في مكان يأذهب إليه الرجال ثم يخرجون، ثم يذهب إليه النساء ثم يخرجون. وإذا كان مثلا المكان الذي يقدم للناس فيه الطعام مهيئ لتقديم الطعام، والمكان الذي يجلس فيه الأضياف غير مهيئ، فينقلهم صاحب البيت إلى المكان المهيئ الذي قد هيئ لأكل الطعام، كأن يكون فيه ماء ويكون فيه صابون ويكون فيه مكان متسع ونحو ذلك، فتراعى في ذلك المصلحة. لكن المقصود هو تحقيق أعلى ما يكون من درجات إكرام الضيف وتحقيق المقاصد المهمة من الإكرام والاحترام والمبالغة في عدم إكراه الضيف والمشقة عليه. قال فقربه إليه، قرب هذا الطعام إليه. قال ألا تأكلون، يعني بعد أن قربه ذكر بصيغة العرض والتحضير، ألا تأكلون، أدبا لإبراهيم. فأولها أنه يدعوهم إلى الطعام، ثانيها أنه يتلطف في أسلوب الدعوة إلى الطعام، فلم يقل كل على سبيل الأمر، فإن ذلك لا يليق، لا يليق بحال من يريد الإكرام. ألا تأكلون، على سبيل العرض الجميل المهذب الذي يدعو الضيف إلى إجابة الطعام ويشعر أن صاحبه كريم حتى في عرضه وطريقة طلبه من ضيوفه أن يأتوا إلى طعامه. قال: ألا تأكلون؟ وهذا يخالف ما نراه من بعض الناس عندما يقدم إليهم ضيف لا يكون كريما، يكون كريم بماله لكنه لا يكون كريم في نفسه. كيف لا يكون كريم في نفسه؟ يعني أنه ذبح مثلا أو طبخ أو أعد الضيافة، فإذا اعتذر الضيف بأي عذر من الأعذار قال: لا والله تعب، يعني أنا تعبت بعد التعب هذا تمشي وتخليني. فهنا هو كان كريما بباله لكنه لم يكن سخيا بأسلوبه وأخلاقه. السخاء يجب يا إخواني أن يكون مكتملا في جميع الجوانب. سخاء المال أن تبذر المال، وسخاء النفس أن تكون طيب النفس عندما تعرض هذا المال على الآخرين، يعني تعرضه ونفسك صادقة في عرضه عليهم، لست ممن يقول سأعرضه عليهم يا ليتهم يقولون لا وعساهم يرفضون، لا، وأن صادق في أنك تريد أن يصل هذا المال أو هذه الضيافة أو هذا الإكرام إليهم، وما تعطيه لهم أحب إليك مما تبقيه عندك. هذا سخاء نفس. سخاء لفظ، وهو أن تكون عباراتك جميلة: تفضلوا يا أخواني كلوا من طعامي، والله إني أحب أن تأكلوا، لكن تقول كلوا أطعموا، قال والله تونا تعشينا، قال علي الطلاق إلا أكلتم. هذا إيش؟ هذا سخاء؟ ما هو سخاء يا أخي. إذا قالك أنا شبعان، والله شبعان ولن أوفر هذا الطعام، وأعرف أنك غني وأنك إنسان طيب، ولكن الآن أكلت. وقد يقول لك: والله الآن قمت من وليمتين، تقول كل والله علي الطلاق إلا تأكل. هذا سخاء بالمال، وقد يكون سخاء بالنفس لكنه ليس سخاء باللفظ، وفي الحقيقة هو ليس سخاء نفسيا. لأن سخاء النفس يا إخواني هو أن تكون نفس الإنسان طيبة: أنا بذلت مالي، إن أكل الناس فالحمد لله تحقق ما أريد وحصل ما أقصد، وإن لم يأكلوا فأنا أديت ما علي، وسيأتي الله لهذا الطعام بمن يأكله، والآن نلت الأجر من الله سبحانه وتعالى، فأنا لا أنظر إليهم أكلوا ولم يأكلوا، أكثروا ولم يكثروا، أنا أنظر لأني أديت الواجب وأكرمت أضيافي بكل أنواع الإكرام: إكرام بالمال، إكرام بالنفس، إكرام بالنفس. انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ألا تأكلون؟ انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يتفحص أضيافه على وجه المحقق لهم العارف بما وراءه. لما قال لهم: ألا تأكلون؟ بعد أن صنع الطعام وراغ إلى أهله وذبح العجل وطبخه وحنذه وجاء به وقربه إليه وقال لهم: ألا تأكلون؟ هنا استنكر أمره، رأى أيديهم لا تصل إليه، ما لهم أيدي تصل للطعام. هنا نكرهم، وهنا أوجس منهم خيفة: من هؤلاء؟ هؤلاء غرباء لم أرى مثله، ليس في البشر من هو على صفتهم، مع أنهم جاءوا بصفة بشرية. وهذا يدل على كرم إبراهيم حتى في عينيه. كرم عين؟ كيف يكون إنسان كريم في العين؟ أنه ما يحب النظر إلى ضيفه، ولا يتفحص معه، ولا ينظر إلى جيهه وإلى بدنه وإلى شبعه، وإلى تأمل مثلا في فمه، ينظر في بقايا طعام ولا كان في بقايا طعام جاء بطعام قليل، كان ما في بقايا طعام، أو لسانه ناشف، أو شفتاه يعني متشققتان عرف أنه جائع فأكثر لهم الطعام. لا، ما تفحصهم ولا نظر فيه ولا تأمل أحوالهم. سبحان الله، هذا كرم حتى في إيش؟ حتى في النظر للأضياف. فهذه القصة يعني هي الغاية في إبراز حقيقة الكريم من البشر. وبالمناسبة اسم الكرم يطلق على النفيس من الأشياء العظيم منها، وليس هو خاصا بالسخي. يقال: أحجار كريمة، وإياك وكرائم أموالهم، ويقال كريمة فلان أو ابنته. فكلمة كريم ليست خاصة بالغني السخي أو بالسخي الجواد، وإنما لقب بها السخي الجواد لأن من أفضل وأعظم وأجل أوصاف بني الإنسان هو جودهم بأمواله، فمن جاد منهم بماله فهو من أعلاهم وأفضلهم وأنبلهم، ولذلك يسمى كريما. قال فأوجس منهم خيفة. لما شعروا بهذه الخيفة قالوا لا تخف، وهذا يدلنا على أن الضيف ينبغي له أن يبادر إلى تعريف من يضيفه بنفسه، وأن يزيل عنه جميع أسباب الريبة والخوف. ما ينبغي لك أن تدخل إلى الإنسان كما يحصل من بعض الناس ثم يجلس وتقول من الأخ، يقول لك أبو عبد الله، حياك الله يا أبو عبد الله، ما عرفناك، فيقول أنا محمد. طيب يعني إما تحقق معه حتى تعرف منه فتخاف منه. طيب المفروض أنك تبادر تقول أنا مع فلان من فلان من البلد الفلاني من القبيلة الفلانية، جئت إلى هذا البلد، عندي عمل في المكان الفلاني، والحقيقة ما وجدت أحدا أو ليس عندي مال حتى أذهب إلى الفندق أو إلى الشقق المفروشة، فطرقت بها حتى تزول جميع أسباب الخوف والريبة من قلب من تدخل عليه. وهذا أمر ينبغي لنا أن ننتبه له وأن نراعيه. حتى إذا ركبت في السيارة مع إنسان، يا أخي توصلني المكان الفلاني، تفضل. إذا ركبت مباشرة تبدأ وتبادر، أنا فلان أبو فلان من أهل هذا البلد أو لست من أهل هذا البلد، جئت أريد أذهب إلى المكان الفلاني، حتى يطمئن من يخدمك ويركبك في سيارته. لأنك إذا لم تفعل ذلك سيبقى الطرف الثاني مرتابا، قد يأتي إبليس فيزيد هذه الريبة ويقول انتبه، انظر إلى جيبه، قد يكون فيه سكين أو مسدس قد يسرقك، فيبقى طول الوقت وهو في حالة من الذعر والخوف لا يعلم بها إلا الله. وهذا في هذا الزمن أعقد منه في أزمان أخرى. ولذلك ينبغي الإنسان يا إخواني أن يبادر إلى التعريف بنفسه. والمستأذن إذا طرق الباب أو أراد أن يستأذن في الدخول على أحد وقيل له من، لا ينبغي له أن يقول أنا، فقد عابها النبي صلى الله عليه وسلم عندما طرق أحد الناس عليه الباب فقال من بالباب، قال أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا، على هيئة المغضب الكاره ما سمع. يعني ينبغي لك أن تكون صريحا واضحا، وأن لا تريد من تدخل عليه أو تجلس معه أو تستخدمه في أمر من الأمور. قالوا لا تخف. ثم جاءت البشرى وبشروه بغلام عليم. بشروه بإسحاق. البشارة هنا هي بإسحاق عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن التي قالت أو التي أنكرت هذه البشارة واستغربتها عجوز عقيم وليست جارية حديثة السن. ونعرف أن العجوز العقيم هي سارة امرأة إبراهيم، وسارة هي أم يعقوب، وفي الآية الأخرى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فدلت الآية الأخرى على أن المبشر به في هذه الآية هو إسحاق عليه الصلاة والسلام. وبشروه بغلام عليم. هذه الآية فيها الدلالة على أنه يسن للإنسان أن يحمل البشارة بالخبر السار إلى من يبتغيه، وأن يسارع إلى ذلك. فإذا علمت فلان نجح في الامتحان تبادر إلى تبشيره، لأن هذا مما يدخل السرور على أخيك، وإذا ولد له أيضا تسارع إلى تبليغه، وإذا حملت امرأته مثلا تسارع إلى تبشيره أو تبشير من يستبشر به بذلك الخبر، فتبشر جده وجدته وعمه وعمته وخاله وخالته، وهكذا إذا خرج من سجن أو تخلص من ورطة أو قضى دينا أو تزوج أو حصل له
غنى أو غير ذلك مما يستبشر به الناس. والبشارة هي الإخبار بالأمر السابق، والبشارة هي ما يعطاه المبشر بضم الباء، البشارة هي ما يعطاه المبشر. وهذه من السنة أن تعطي من بشرك شيئا إكراما له على البشارة. إذا جاءك إنسان قال أبشر يا فلان فقد ربحت تجارتكم، تأتي وتعطيه ما قسم الله عز وجل من مال هدية تكرمه بها، هذه تسمى البشارة. وقد وردت في حديث كعب مالك في قصته الطويلة لما نزلت توبتهم، قال خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما على فرس والثاني راجلا، قال فعلى الراجل على جبل فصوت وقال أبشر يا كعب بن مالك بتوبة الله عليك. قال فخرجت من البيت فحللت إزاري، أو قال حللت ردائي فأعطيته إياه، هذه تسمى إيش؟ البشارة. قال وبشروه بغلام عليم. لما قال غلام دل على أمرين، الأول أنه ذكر لأن الأنثى لا يقال لها غلام، والثاني أنه يعني عندما يولد يبقى بعد الولادة ويستمر حتى يبلغ الاغتلام وهو سن ما قبل الشباب، فهذه إشارة أيضا ثانية. وفي الآية الأخرى قال فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فهذا دله على أن إسحاق سيظل حيا حتى يتزوج، ومن بعد ذلك يولد له ولد يسمى يعقوب. وهذا لا شك فيه طمأنينة للإنسان، لأنك إذا علمت أن يولد لك ولد ثم يموت ما تفرح كثيرا، لكن إذا علمت أن الولد سيبقى ويستمر ويدوم يعني وقتا طويلا فإن ذلك يفرحك ويسرك. قال وبشروه بغلام عليم، هذه بشارة ثانية، أو هذه بشارة ثانية، وهي أن هذا الغلام عليم، أي قد بلغ في العلم الغاية. وعليم صيغة مبالغة تدل على أنه من أكمل الناس علما، وهذه فيها فائدة أخرى، وهي أنه قد يوصف الإنسان بما يوصف به الرب، ولكل منهما ما يليق به. فعليم وصف للرب سبحانه وتعالى، ويصح أن يوصف به الإنسان ولا يقال في هذا إن هذا وصف خاص بالله عز وجل، وهذا لا يكون إلا في الأوصاف التي تكون في البشر وتكون في غيره. أما في الوصف الذي لا يليق إلا بالله كالخلاق والرحمن والرب ونحوها فإنه لا يوصف بها ولا يسمى بها إلا الله جل وعلا. فقراء المهاجرين.